أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الجزء الثاني من كتاب الأسفار لملا صدر. بسم الله الرحمن الرحيم. المرحلة الرابعة في الماهية ولواحقها، وفيها فصول. الفصل الأول في الماهية: إن الأمور التي تلينا لكل منها ماهية وإنية. إن الأمور التي تلينا لكل منها ماهية وإنية، والماهية ما به يجاب عن السؤال بما هو. في الواقع بأنه قبل أن ندخل في أبحاث هذا الفصل، هناك مجموعة من الأمور التي ينبغي أن نشير إليها، وإن أشار إليها المصنف ولكن ضمنا. الأمر الأول الذي ينبغي أن يفهم جيدا: كيف تنعكس الماهية في الذهن؟ أساسا من أين تأتي الماهية إلى الذهن؟ هذا السؤال هو الذي بدأ به الكلام. قال: إن الأمور التي تلينا، يعني نحن عندما نواجه شيئا، نشاهد شيئا، نسمع شيئا، هذا الذي ينعكس في أذهاننا، الذهن يجد أن بين هذه الأمور المنعكسة توجد مشتركات وتوجد مختصات. وهذا هو البحث بالدقة، هو البحث الذي السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه هو الذي أشار إليه في أول مبحث أصالة الوجود. إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة، عندما دخلنا في أول بحث أصالة الوجود، هكذا عبر السيد الطباطبائي، قال: إنا بعد حسم أصل الشك والسفسطة وإثبات الأصيل الذي هو واقعية الأشياء، أول ما نرجع إلى الأشياء التي وجدت في أذهاننا نجدها مختلفة، متمايزة، مسلوبا بعضها عن بعض، في عين أنها جميعا متحدة. هذا الاتحاد ما هو؟ يعني في عين أنها جميعا موجودة، مو لها وحدة اللي قالوا به بعد ذلك في التشكيك، لا، كلها متحدة في واقعية واحدة. هذا وجود، هذا وجود، كل واحدة منها يدفع ما يقوله السفسطائي الذي لا تحقق ولا وجود. نفس هذا البيان هو الذي يقول هنا، يقول: إن الأمور التي تلينا لكل منها ماهية وإنية. الماهية تشير إلى الجزء المختص في هذه الأشياء، والإنية وهي الوجود تشير إلى الجزء المشترك بين هذه الأشياء. جيد. وهذا أتصور من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى أن نقف عندها كثيرا. حتى بعد ذلك يأتي بأن هذه الماهية هل تمثل أمرا وجوديا أو تمثل أمرا عدميا، ذاك بحث آخر سيأتي. السؤال الثاني الذي يطرح في المقام، أو الأمر الثاني، هو أنه أساسا بعد أن اتضح أن هناك مختصات ومشتركات، والمشتركات هي أصل الواقعية والوجود بناء على أصالة الوجود، ما هو المراد من الماهية؟ ما هو تعريف الماهية؟ يعني عندما نقول ماهية، هل لها تعريف أو ليس لها تعريف؟ ما هو مرادنا من الماهية؟ في المقدمة لابد أن يطرح هذا التساؤل أساسا: هل الماهية يعني الألف والميم، أو الميم الألف الهاء الياء التاء، هل الماهية لها تعريف حقيقي أو ليس لها تعريف حقيقي؟ بعبارة أخرى، هل الماهية يمكن أن نجد لها تعريفا جامعا مانعا مشتملا على الجنس والفصل ونحو ذلك، أو لا نجد لها ذلك؟ وهذا يتوقف على الجواب عن سؤال آخر، وهو أن الماهية هل هي مفهوم ماهوي أو أنه ليس مفهوما ماهويا؟ يعني بعبارة أخرى، هل الماهية، مفهوم الماهية، قلت ميم أليف آياتا، هل هي من قبيل الإنسان أو أنها من قبيل الإمكان؟ أي منهما؟ قرأنا في محله أن المفاهيم الفلسفية عموما لها تعريف حقيقي أو ليس لها تعريف حقيقي؟ ليس لها تعريف حقيقي، وإنما إما شرح الاسم، إما تعريف لفظي، وإما 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 رسم ونحو ذلك، وإلا تعريف حقيقي لا يوجد. لماذا؟ لأن التعريف الحقيقي كما قالوا هو للماهية وبالماهية. والماهية ماهية أو ليست ماهية؟ الجواب الماهية ليست ماهية. فإذا لم تكن الماهية ماهية، إذن لا يمكن أن نفترض أن يكون لها تعريف ماذا؟ تعريف حقيقي. ولذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الحاشية أشار إلى الجواب عن هذا السؤال، قال: تعريف ذكره القوم للماهية المبحوث عنها وليس بحد، مراد من الحد يعني الحد ماذا؟ الحد المنطقي، يعني المركب من الجنس والفاصل، وليس بحد، بل هو تعريف لفظي، لأن مفهوم الماهية ليس ماذا؟ ليس من الماهيات الخارجية، ليس من قبيل الإنسان والفرس والبقر والماء والسماء والأرض حتى يكون له ماذا؟ يكون له ماهية حقيقية. من الماهيات الخارجية التي حصروها في المقولات العشرة وأقل أو أكثر، بل هو ماذا؟ بل الماهية ماذا؟ بل هي من الأعراض العامة، من قبيل أنك تقول الكيف عرض، الكم عرض، هنا تقول السماء ماهية، الإنسان ماهية، الفرس ماهية، فالماهية عرض ماذا؟ عرض عام لهذه الماهيات، لا أنه هو نفسه ماهية، بل هو من الأعراض العامة المحمولة على جميع المقولات وأنواعها. إذن إلى هنا أيضا اتضح ماذا؟ الجواب عن السؤال الثاني أو الأمر الثاني، وهو أن الماهية هل لها تعريف حقيقي أو ليس لها تعريف حقيقي؟ ليس لها تعريف حقيقي، ليس لها تعريف ماذا؟ ماهوي. إذن بعد ذيك الإشكالات أنه ينبغي أن يكون مثلا ألا يؤخذ المعرف في المعرف ونحو ذلك من الأمور التي ذكرت في شرائط التعريف المنطقي، بعد ينبغي مراعاتها في المقام أو لا ينبغي مراعاتها؟ عدم مراعاتها لا يؤثر شيئا. لماذا؟ لا نتكلم في التعريف الحقيقي الذي أن يكون لا يؤخذ المعرف ماذا؟ في المعرف، لأنه هنا عندما نأتي إلى هذه التعريفات التي ذكرت الماهية نجد أنه المعرف ده يؤخذ أين؟ ها؟ في المعرف. تقول ما هي الماهية؟ تقول ما يجاب أو ما يقال، يعني ما يحمل، ما يحمل في جواب ما يقال في جواب ما هو. قل ما هي؟ ما هي الماهية؟ هي مشتقة من ماذا؟ من ما هو، ليس شيئا آخر. أخذ المعرف أين؟ في المعرف. أو عندما يقال ما هي الكمية؟ أن الكمية ما به يجاب عن السؤال بكم هو. المعرف هو الكمية، المعرف هو ماذا؟ ها؟ المعرف هو الكم، يلزم الجواب بعد مثل هذه الإشكالات ترد أو لا ترد؟ لا ترد. لماذا؟ باعتبار أنه ليس التعريف تعريفا حديا حقيقيا للماهية وبالماهية. هذا ما كان الأمر الثاني. الأمر الثالث، من أين تؤخذ الماهية؟ اتضح لنا بأن الشيء ما لم يكن له وجود خارجي، له ما هي حقيقية أو ليس له ما هي حقيقية؟ ليس له ما هي حقيقية، ولذا نجد أن الماهية بما هي ماهية ليست لها ما هي حقيقية. فالآن السؤال، أنه بعد أن ثبت في محله من أبحاث الجزء الأول أنه في هذين الأمرين اللذين يأتيان إلى الذهن وهو المشترك والمختص، أن الأصيل هو المشترك أو أن الأصيل هو المختص؟ أن الأصيل هو المشترك والوجود. السؤال، خب من أين تنتزع هذه الماهية؟ إذا قلنا أن الأصيل هو المختص، يأتي هذا السؤال، من أين ينتزع ماذا؟ المشترك. أما إذا ثبت في المرحلة السابقة في الأبحاث السابقة أن الأصيل مرادا من الأصيل، قلنا يعني منشأ الآثار، يعني المجعول من قبل ماذا؟ من قبل الجاعل الذي تعلق به الجعل أولا وبالذات. خب الآن إذا كان الأمر كذلك، الماهية من أين تنتزع؟ هذا البحث الذي أشرنا إليه مرارا وتكرارا في بعض الكلمات، بعض العبارات، في عبارات صدر المتألهين، غير عبارات صدر المتألهين، عبارات شيخنا الأستاذ شيخ جوادي، عبارات السيد الطباطبائي، أنه لا أقل يمكن للإنسان أن يفهم منها أنهم يقولون أنه ينتزع من الحد، ومرادهم من الحد الحد اللغوي، يعني ذلك الأمر العدمي، كما أنك تقول أن النقطة نهاية ماذا؟ نهاية الخط، وأن الخط نهاية ماذا؟ نهاية السطح. ما معنى النهاية؟ يعني الأمر ماذا؟ الآن أمر وجودي له أمر عدمي، أمر عدمي مرارا ذكرنا الذي هو انتهاء الزمان، فهل الماهية أيضا كذلك تنتزع من أمر عدمي؟ حتى نقول أن الماهيات أعدام في الخارج، ومرادنا أنها موجودة، موجودة بالعرض، يعني نسبة الشيء إلى غير ماذا؟ إلى غير ما هو له. هذا بعد قرأناه، أن الماهي، أن الوجود موجود بالذات، وأن الماهية موجودة ماذا؟ بالعرض. ما معنى بالعرض؟ قلنا المجاز العقلي. ما معنى المجاز العقلي؟ يعني أنه نسبة الشيء إلى غير ما هو له. فهل الأمر كذلك أو لا؟ أن المراد أن الماهية ليست أصيلة، ليس بمعنى أنها بالعرض يعني أمر عدمي، بل بمعنى أن الماهية تشكل نحو وجود الشيء في الخارج، لأنه في النتيجة هذا الوجود وهذا الوجود وهذا الوجود، في النتيجة كلها هذه وجودات، هذا وجود هذا وجود هذا وجود هذا وجود. وبما تتمايز هذه الوجودات؟ فقط تتمايز بحدودها العدمية أو لا، تمايزها أولا وبالذات بأنحاء وجودها، بكيفية وجودها في الخارج. هذا نحو من الوجود، وهذا نحو ماذا؟ نحو آخر من الوجود. ومن الواضح حتى بناء على أصالة الوجود بعد الماهية مو مجعولة، لأنه ما لم يجعل الوجود يمكن جعل نحو الوجود أو لا يمكن، فإن جعل النحو إنما هو بجعل ماذا؟ أصل الوجود، فهي منجعلة بجعل الوجود، لا أنها مجعولة أولا وبالذات. وهذا بحث مهم وأساسي، وتترتب عليه آثار مهمة في الأبحاث ماذا؟ في الأبحاث الفلسفية. لا أقل واحدة من أهم الأبحاث التي تترتب عليها في نظرية المعرفة لا أقل، وهو أن ارتباطنا بالواقع الخارجي، التفتوا جيدا، ارتباطنا بالواقع الخارجي هو من خلال الوجود ومن خلال الماهية. نحن في العلم الحصولي نعرف الأشياء من خلال وجوداتها ومن خلال ماهياتها، في العلوم الحصولية لا نعرف الأشياء من خلال وجوداتها، لأن الوجود لا يأتي إلى الذهن، وإننا نعرفها من خلال ماهياتها. وإذا كانت الماهيات أمور عدمية وهي غير ماذا؟ وهي غير الوجود. إذن عرفنا الوجود أو لم نعرف الوجود؟ أما بخلافه ما لو قلنا بأن الماهية تشكل نحو الوجود، كيفية الوجود، إذن نستطيع أن نقول عرفنا هذا الوجود الخاص. بعبارة أخرى، كل واحد منا ليس هو الوجود بما هو وجود، وإنما كل واحد، كل موجود في متن الأعيان هو الوجود، له الوجود الخاص. ها؟ لا يمكن لأحد لا أقل في عالم الإمكان أن يدعي هو الوجود، بل كل واحد من وجودات عالم الإمكان هو الوجود الخاص. هذه الخصوصية يعبر عنها ماذا؟ يعبر عنها الماهية. ومن هذه الخصوصية ليست هي متحدة مع الوجود، بل هي ماذا؟ في متن الأعيان هي عين الوجود. نعم، عندما يأتي إلى الذهن فمن الواضح أن المختص يعبر عنه بتعبير، والمشترك يعبر عنه ماذا؟ بتعبير. فإن الخاص 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 هذا هو المختص، أما الوجود 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 هذا هو المشترك. إذن لا أقل، بس أنا بالضرورة ما أريد أدعي، قد يقول لنا قال لا في طبطبائي هكذا ما يقول، في الشيخ جوادي هكذا ما يقول فلان، المهم ليس بحث في أنه يوجد من يقول أو لا يوجد، لا أقل توجد ماذا؟ ها؟ قراءتان لفهم كيفية أو منشأ انتزاع الماهية من متن الأعيان. هل تنتزع من حد الوجود اللغوي أو تنتزع من حد الوجود المنطقي الذي هو الجنس والفاصل، الذي هو ماذا؟ الذي هو الماهية، الذي هو الخصوصية، الذي هو نحو ماذا؟ نحو الشيء. الآن هذا التعبير خصوصية الشيء، الأمر المختص، هذه عبر عنها بتعبيرات متعددة. إذا تذكر الإخوة، واحدة من أهم التعبيرات قلنا أن الماهيات هي ما هي؟ هي ظهور الوجود الخاص عند الذهن. هذا الوجود الخاص في الخارج إذا أراد أن يظهر أين؟ في الذهن، يظهر بعنوان ماذا؟ بعنوان الماهية. ظهورات الوجود، لكن مو الوجود المطلق، لا، الوجود ماذا؟ الوجود الخاص. ظهورات، هذا الذي قلنا بأن السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في مواضع متعددة عبر بهذا التعبير. واحدة من هذه التعبيرات لعله في صفحة 18 أو ملي صفحة، لا مو 18، لا بلي في صفحة 15، قال: ثم لما كانت الماهيات ظهورات الوجود ماذا؟ للأذان، اللي احنا قيدنا قلنا مو ظهور الوجود المطلق للأذهان، وإنما الوجود ماذا؟ الوجود الخاص للأذهان. وإلا إذا كان وجود وليس إلا بعد له ظهور أو ليس له ظهور؟ ليس ظهور. هسه يبقى الكلام بأنه أساسا في متن الأعيان عندنا وجود بما هو وجود أو لا يوجد عندنا؟ يا هم إن قلنا يوجد عندنا مثل هذا الوجود كما يقال أين؟ في الواجب سبحانه وتعالى، يقولون الواجب وجود محض، فإذا بعد له انعكاس في الذهن أو ليس له انعكاس. أما إذا قلنا لا، كما أنا وأنت وجود خاص، الله أيضا ما هو؟ وجود خاص له انعكاس أو ليس له انعكاس؟ ها؟ الجواب أنه نحن لم نقل أن كل، التفت جيدا، لم نقل أن كل وجود خاص بالضرورة أنه نحن نملك عنه ماهية، لعله له خصوصية ولكن نحيط بذلك الخصوصية أو لا نعرفها. ها؟ لا نعرفه. وكم له من مثال، كثير من الوجودات الخاصة موجودة في متن الأعيان ولكن نعرفها أو لا نعرفها. ها؟ لا نعرفه. الجواب إذا فرضنا أن تلك الخصوصية غير متناهية،
بعد يمكن معرفته او لا يمكن؟
اذا هذا البيان طبعا الا ان يرجع ويقول قائل بانه لا اساسا الواجب له خصوصية في وجوده او لا خصوصية له، لا خصوصية، هو الوجود المحض، الوجود من حيث هو وجود اساسا ليس الا. طبعا هذا قطعا هم مناف للآيات القرآنية، مناف للروايات، ومناف ماذا؟ للبرهان العقلي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان ربك بظلام للعبيد، يعني وجوده نحو وجود يظلم أو لا يظلم؟ لا يظلم. الله سبحانه وتعالى يقول قل كل يعمل على شاكلته، إذا له شاكلة وليس له شاكلة؟ له شاكلة. هذا البحث النقلي أنا لعله تأتي مناسبته أبين. المهم أن الماهية، التفتوا جيدا، أن الماهية إذا كانت منتزعة، هذه الأمور تعد مفاتيح للأبحاث اللاحقة، لأنه احنا على أساسها راح نرتب أنه توجد ماهية أو لا توجد ماهية، من أين تنتزع الماهية، ما هو الأثر المترتب، هل هي مجعولة غير مجعولة، أحكامها تسوي إلى الوجود لا تسوي إلى الوجود، أحكام الوجود يسوي إليها لا يسوي إليها، وعشرات الآثار الأخرى الموجودة مبنية على هذه المفاتيح، هذه الأمور اللي الآن نطرحها. السؤال، إذا قلنا أن الماهية هي خصوصية الوجود الخارجي، أعم من أن نعلم بتلك الخصوصية أو لا نعلم؟ فلا أقل كل موجود، أسخلونا من الواجب، كل موجود ممكن له ماذا؟ له ماهية، له خصوصية، فإن خصوصية العقل، خصوصية المثال، خصوصية الإنسان، خصوصية البقر، خصوصية السماء، خصوصية الأرض، هذه كلها خصوصيات سواء عرفناها أو لم نعرفها. وهذه قضية، هذا تعريف للماهية بأمر ثبوتي أعم من أن نحصل عليه إثباتا أو ماذا؟ أو لا نحصل عليه إثباتا. إذن ما من وجود إمكاني إلا وله ماذا؟ وله ماهية، أعم من أن تعلم به أو ماذا؟ أن تعلم بها أو لا تعلم بها. هذا تفسير للماهية، خلوا ذهنكم يمين. بناء على هذا التفسير، بناء على هذا التفسير، إذا ثبت عندنا أن الله أيضا وجود خاص، إذن له ماهية أو ليس له ماهية؟ له ماهية، ولكن ماهية معلومة الكون لو مجهولة الكون؟ مجهولة الكون. وهذا رأي جملة من الأعلام متكلمين وفلاسفة يعتقدون بأن الواجب له ماهية، ولكن ماهيته ماهية. ولعل جملة من الشواهد الروائية أيضا تثبت هذه الحقيقة، هم الكبرى تثبت هم الصغرى تثبت. يا من لا يعلم ما هو إلا هو، هذا يثبت أنه له ما هو أو ليس له ما هو؟ له ما هو، ولكن يعلمه غيره أو لا يعلمه؟ لا يعلمه. أما الروايات التي تثبت الكبرى، يعني الماهية بهذا المعنى، ينقلها الشيخ حسن زادة في حاشيته هنا في الجزء الثاني، بعض الروايات ينقلها وهي قيمة. الرواية الأولى في أصول الكافي بالإسناد إلى هشام بن حكم عن الصادق أنه قال للزنديق حين سأله ما هو، يعني عن الله سبحانه وتعالى، إلى قوله قال له السائل فله إنية ومائية، قال نعم لا يثبت الشيء إلا بإنية ومائية. قاعدة عم أساسا لا يمكن أن يكون هناك شيء في مثلنا، والله شيء أيضا ولكن لا كالأشياء، فلذا إني مائيته، مائيته وماهيته معلومة أو غير معلومة؟ غير معلومة. لا يثبت شيء إلا بإنية ومائية، بيانه العقل همتنا بينا. هاي رواية. رواية أخرى في باب تفسير قل هو الله أحد في كتاب التوحيد للصدوق قال الباقر الله معناه المعبود الذي أله الخلق عن درك مائيته. إذن له مائية أو ليس له مائية؟ نعم له المائية، ولكن مائيته تدرك أو لا تدرك؟ وهذا الذي يعبر عنه في الروايات بأنه علم الكيفوفة لا يمكن الإحاطة به. هذا الكيفوفة إشارة إلى ماذا؟ إلى نحو الوجود. رواية ثالثة أو رواية، لا هذه بعد عن سقراط، قال له رجل ما مائية الرب؟ فقال القول فيما لا يحاط به جهل.
وأنه لا مائية له، له مائية، ولكنه يمكن الإحاطة بهذه المائية أو لا يمكن؟ لا يمكن. والروايات والعبارات الحكمية في الإنية والمائية كثيرة، والحق والإنصاف هذه تثبت الأصل الكبرى والصورة همتين. وردت عندنا في بعض الروايات أنه يا من لا يعلم ما هو إلا هو، هذا تفسير للماهية. إذن بناء على هذا التصور للماهية وفهم الماهية بهذا المعنى، إذن لا يثبت شيء إلا ماذا؟ ها؟ إلا بماهية، بوجود وماهية. حتى الحق سبحانه وتعالى بهذا المعنى من الماهية، له ماهية أو ليس له ماهية، مو بمعنى الحد العدمي حتى تقول أن الله ماذا؟ غير محدود. لذا أنتم تجدون هذه واحدة من أهم أدلتنا لإثبات القراءة الثانية التي يقولها القوم. هناك ينفون الماهية عن الواجب، إذا تذكرون في أبحاث الإلهيات في المعنى الأخص يقولون ما الدليل على أنه لا ماهية له؟ يقول ليس له حد، ومرادهم من الحد ماذا؟ يعني ينتهي عنده، يعني الأمر العدمي. يقول لا متناهي، ولا متناهي لا ماهية لأنهم فسروا الماهية ماذا؟ بالحد اللغوي، يعني الأمر العدمي، يعني الذي ينفذ ليبدأ ماذا؟ ليبدأ الثاني والثالث والرابع وهكذا. وهذه كلمات السيد الطباطبائي في البداية والنهاية والأسفار وشيخ جوادي كلها مليئة بهذا الاستدلال، وهو أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له. لماذا؟ لأنه لا حد له، ومرادهم من الحد ماذا؟ يعني ذلك الأمر العدمي الذي ينتهي، الذي عبرنا عنه المعنى اللغوي لا المعنى المنطقي. هذا في التفسير للماهية. هل أذينكم يمي؟ إذن على هذا التفسير للماهية إخوان الأعزاء، إذا وجدتم بعض الكلمات كما تنسب إلى بعض الأعلام أن الواجب له ماهية، بسرعة لا تحملون، هذا يقول أن الله محدود، وهذا يقول وحدة واحد، أبدا أبدا. هذا مقصود من الماهية، يعني ماذا؟ ها؟ خصوصية وجود الشيء. خصوصية وجود الشيء أعم أن يكون ذلك الشيء الموجود متناهيا أو غير ماذا؟ أو غير متناهي. هذا قد معنى لله. المعنى الثاني للماهية، لا أبدا، قلنا بأنه تشير إلى أمر ثبوتي خصوصية الشيء. يعني أنت الآن أسألك كل ماهيات العالم تعلم بها، يعني إذا بالضرورة كل شيء له ماهية لابد ينعكس في ذهنك، شنو تعلم بكل المعلومات انت؟ الجواب هنا قل يأتي اللاتناهي الذي قلنا، وهو أنه يحاط به أو لا، لأنه أنت إذا علمت ماهيته فقد أحط ماذا؟ وحيث أنه لا يحيطون به علما لأنه لا متناهي، إذن لا يمكن الإحاطة به. هذا برهان، التفتوا جيدا، برهان عدم التناهي لا ينفي الماهية، وإنما ينفي عدم إدراك الماهية، مو وجود الماهية. واضح صار هذا المعنى؟ هذا المطلب الأول، احفظوا إخوان الأعزاء ما شايفا بيني وبين الله، هذا التحليل لم أجده في كلمة كلمات الأحد، لعله موجود لكن أنا إلى الآن ما شفته. قد يفسر الماهية بتفسير آخر، يقول اصطلاحا نحن لا نقول ماهية إلا إذا انعكس في الذهن، يعني صارت له صورة في الذهن، فإذا لم تكن له صورة في الذهن فله ماهية وليس له ماهية، وبناء على هذا الواجب له ماهية وليس له ماهية. ها؟ ليس له. إذا فسرنا مع الماهية كما في بعض العبارات، وهي أن الماهية ظهور الوجود في الذهن، وما ما ليس له ظهور في الذهن بعد له ماهية وليس له ماهية، لأنه احنا فسرنا الماهية بأمر إثباتي لا بأمر ماذا؟ لا بأمر ثبوتي. فسرنا الماهية، قلنا معنى الماهية يعني ما له ظهور في العلم الحصولي، وما ليس له ظهور في العلم الحصولي بعده ماهية وليس له ماهية، ليس له ماهية. وجملة من كلمات المشائين بهذا الاتجاه، فعندما ينفون الماهية مو يريدون أن يقولون بأنه ذاك المعنى من الماهية، يعني خصوصية الوجود والواجب لا ماهية له، لا لا لا، يريدون هذا المعنى الثاني. ماذا؟ من الماهية أساسا لا ماهية. لماذا؟ سالم اتباع الموضوع، يعني أن الواجب سبحانه وتعالى لا ظهور له في الأذهان كعلم حصولي. إذن يصدق عليه الماهية ولا يصدق عليه الماهية؟ لا يصدق عليه. وهذا تفسير ثاني للماهية إخواني الأعزاء، هذا غير التفسير الأول. التفسير الأول كان يقول الماهية ما هي؟ أمر ثبوتي أعم من أن ينعكس أو ماذا؟ أو لا ينعكس. أما هنا الماهية مو أمر ثبوتي، وإنما هو أمر ماذا؟ أمر إثباتي، ينعكس أو لا ينعكس. فمن عكس من الوجود في الذهن ما ظهر من الوجود في الذهن فهو ماذا؟ ها؟ له ماهية. ما لم ينعكس، ما لم يظهر من الوجودات في الذهن فليس له ماذا؟ ماهية. وحيث أن وجوده سبحانه وتعالى يظهر لنا في الذهن أو لا يظهر لنا في الذهن؟ لا يظهر. إذن له ماهية أو ليس له ماهية؟ مو ليست له الخصوصية، ذاك التفسير الأول، هذا التفسير. إذن تحصل إلى هنا، خلي ذهنكم، الماهية كم تفسير صار لها؟ ثلاث، أولا وثانيا والثاني أيضا ماذا؟ ها؟ بهذا البيان. يعني أولا أن الماهية أمر عدم، الحد، انتهاء الشيء. ثانيا أن الماهية ماذا؟ أمر وجودي ثبوتي. ثالثا أن الماهية ماذا؟ ها؟ انعكاس الوجود في الذهن، انعكاس الوجود الخاص في الذهن. فإذا لم ينعكس فلا ماهية. وكونوا على ثقة، بناء على هذا التحليل ترتفع كثير من النزاعات والمشاجرات والإشكالات والمناقشات بين الأطراف في المسألة. لأنه بعض الأحيان الذي يقول الذي له ماهية، مراد من الماهية ماذا؟ مو الحد الوجودي، مراد من الماهية يعني خصوصية الوجود. بعض الذي يقول أن الواجب لا ماهية له، لأن مراد من الماهية يعني ما ينعكس ماذا؟ في الذهن. وهذا ينعكس أو لا ينعكس؟ لا ينعكس. وهكذا تجد بأنه أساسا حيث أن محل النزاع لم يحرر جيدا بين الأعلام، وقعت عندنا هذه المشاجرات الطويلة العريضة التي لها أول وليس لها آخر. أنا بودي أنه أنتم ترجعون إلى مسألة أن الواجب له ماهية أو ليس له ماهية، واقعا تستطيعون أن تكتبون مئات الصفحات في هذا البحث، مع أنه لا يوجد أحد أولا يدخل البحث ليحرر المسألة. يقول أولا أنا عندما أقول ماهية، ترى مرادي من الماهية يعني ماذا؟ نفاد الشيء، الأمر العدمي، حد الشيء الخارجي، انتهاؤه. وحيث أن الواجب لا انتهاء له، لا نهاية له، إذن له ماهية أو ليس له ماهية؟ وليس له. وهذا من حقي وجدا منطقي. أما إذا كان القائل يقول بأن الماهية خصوصية الشيء، له ماهية أو ليس له ماهية؟ له ماهية. لماذا ليس له ماهية؟ أنا أغض النظر عن الدليل النقلي، ها الدليل النقلي هذه الشواهد تؤيد المطلب، وإلا عندنا نتكلم في البحث العقلي. وفي قناعتي أن الحكماء يدورون عموما قبل صدر المتألهين، لأن صدر المتألهين عبارات واقعا مشوشة. قبل صدر المتألهين تجدون بأن صدر قبل صدر المتألهين يعني مشائين غير مشائين، يدور أمرهم بين أنهم يريدون من متكلمين وفلاسفة، يدور أمرهم بين أن يريدوا من الماهية خصوصية الوجود، ومن الماهية ظهور الوجود أي في الذهن. وعلى هذا الأساس يتكلمون له ماهية أو ليس له ماهية. وعموما في كلمات المشائين عندما يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا ماهية له، يريدون الماهية بالمعنى الثالث، يعني انعكاس الوجود أي في الذهن. وحيث لا انعكاس له، إذا لا ماهية له. لا لا يلغي. شنو يعني؟ يقولون بأنه وجود من خلال آثاره، يقول وجود يصدر منه الرحمة ولا يصدر منه الغضب، يصدر منه العادل ولا يصدر منه الظلم، يفعل هذا ولا يفعل. فلهذا أنت تجد القرآن الكريم من أول إلى آخر قال وما كان وما كان وما كان، يعني شنو؟ هذا ما ينبغي لي، هذا ينبغي لي، هذا ما ينبغي لي، هذا ما كتب على نفسه الرحمة لم يكتب على نفسه الغضب. لماذا؟ لا أريد أقول الواجب له خصوصية، لماذا يكتب على نفسه الرحمة ما يكتب الغضب؟ وسؤال إذا تقول لا هي هوائية ترجح بلا مرجع، إذا لابد أكو خصوصية في هذا الوجود اللي يكتب على نفسه الرحمة ولا يكتب على نفسه ماذا؟ النقمة. يقول وما كان ربك بظلام للعبد، قل لماذا ما يريد يظلمه؟ خلقه يريد يظلمه، مش يريد يصير عنه. هسه افترض عقلك ما يعترض، هو اعترض، شو يصير يعني؟ لأنه هذا المحال مو محال ذاتي، محال ماذا؟ محال وقوعي، مو هالشكل. ويقول أنا تقول بأنه هذا مخالف حكم، تقول أرد خالف حكم، شو يصير؟ إذا أكو خصوصيات في هذا الموجود، ولهذا أنتم تجون عند تجون إلى المعصوم، ماذا تقولون في المعصوم؟ يقول يصدر منه الطاعة لا يصدر منه المعصية، يعني شنو؟ يعني أكو فت خصوصية هنا تجعل الطاعة منه ميسرة وتجعل المعصية منه ماذا؟ غير ميسرة. ما أدري واضح هذا؟ إذا هذه القضية لابد أن تحصل. جيد. سؤال يترتب على هذا. سؤال يترتب على هذا. وهو أن البحث عن الماهية وأحكام الماهية في الفلسفة استطرادي لو حقيقي. أحسنتم، بعد المسألة تتضح أنه إذا قلنا أن الماهية أمر عدمي وأنها حد وجود الشيء فيكون البحث عنها بحثا ماذا؟ حقيقيا لو استطراديا، أصيلا أو غير أصيل؟ غير أصيل. لماذا؟ لأنه موضوع الفلسفة الموجود بما هو موجود، والأمور العدمة عدمية إن طرحت تطرح من باب أنه نريد أن نفهم ماذا ذلك الوجود، وإلا الأمور كما بعدنا في العدم. تذكرون في أول مرحلة أحكام العدم، العدم وأحكام العدم، قلنا البحث أصيل والبحث استطرادي. لماذا قلنا استطرادي؟ قلنا لأن جملة من أحكام الوجود لا تتضح إلا بفهم أحكام ماذا؟ بفهم أحكام العدم. هذا بناء على التصور الأول للماهية. أما بناء على التصور الثاني والثالث فالبحث يعد من أمهات المسائل ماذا؟ من أمهات المسائل الحكمية، وخصوصا على ماذا؟ على المبنى أو النظرية الثالثة أو الفهم الثالث للماهية، لأنه هو انعكاس الأشياء في الذهن، وإحنا ارتباطنا في الخارج عموما بالحصولي لو بالحضوري، ها؟ يعني بالعلوم الحصولية، يعني بالماهية. وإذا لم نفهم الماهية وأحكام الماهية وأجزاء الماهية وذاتيات الماهية وعوارض الماهية، الأمور الذاتية في الماهية، الأمور الغريبة في الماهية، واقعا يمكن أن نفهم الوجودات الخارجية أو لا يمكن؟ عندنا طريق لمعرفة الموجود في الخارج أو لا يوجد عندنا بعد؟ ولكنه بهذا البيان، مو بأن الماهية أمر ماذا؟ أمر عدم. وبهذا يتضح الجواب عن هذا السؤال الآخر، وهو أن البحث عن الماهية هو بحث حقيقي أصيل في المباحث الفلسفية، أو أنه بحث ما هو استطرادي. لذا شيخ الأستاذ شيخ جوادي يصرح بأن البحث عن الماهية بنحو من الأحاء استطرادي، ولكنه نبحثه باعتبار أنه يتوقف عليه فهم جملة من أحكام الوجود، ولكن بناء على هذا التصوير لا بحث حقيقي أصيل واقعي في المباحث الفلسفية. بلي الموجود بما هو موجود، بلي سواء كان أصل الوجود يعني كانت تامة للوجود أو كان ناقصة في الوجود، مقصودي يعني أصل الوجود أو خصوصية ماذا؟ خصوصية الوجود، لأن هذه الخصوصيات على أقسام كما سيأتي بحثها بعد ذلك. بلي ياهو ليش مفهومة يجي مفهومة يجي خوفا، ولا انت شلون تعرف منين تقول بانه اكو مختص واكو مشترك؟ هسه نقول ايه هذا نبين بعد ذلك الفرق بيناتنا، انا قلت هذا بعد ذلك يأتي بانه ما هي احكام الخصوصية ما هي احكام المشتركة، بينا. لا ابدا، ده اتكلم عن الانسان، انا اقول الانسان، هسه الانسان هو مو معنى العام معنى الخاص بعض، ما يجاب ما يقال بجواب. هذا من أين تنتزع أنت من هذا الوجود؟ أنا الآن موجود في الخارج، من أين تنتزع؟ من حيث أنتهي أنا الأمر العدمي لو من حيث خصوصية الوجودية؟ من يقول أمر وجدان؟ من أين تنتزع لي؟ كما الإنسان تنتزعه كما تنتزع النقطة من الخط، أو تنتزعه من كيفية وجود الخط. هم يقولون أحسنت، هم يقولون من حيث انتهاء بدليل البراهين يقومها أن الواجب لا ماهية له، وأدلة أخرى. يقول معنى الإنسان السيد الطباطبائي إذا تذكرون عند عبارة، يقول معنى الإنسان يعني مجموعة سلوب، فذات كل ماهية موجودة حد لا يتعداه ويلزمه سلوب بعدد الماهيات الأخرى، يعني ليس ببقر، ليس بسماء، ليس 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 إلى غيره. إذن البحث الآخر، الأمر الرابع الذي أريد أشير له، سؤال مما تقدم اتضح الجواب عن هذا السؤال الرابع أو الأمر الرابع، وهو أن كل موجود له ماهية، أو أن الماهية مختصة ببعض الموجودات دون البعض الآخر. إذا فسرنا الماهية بحد الوجود، لا، ليس كل موجود له ماهية، الموجود المتناهي له ماهية، الموجود الذي له حد له ماهية، أما الموجود الذي لا نهاية له، لا حد له، لا متناهي له ماهية، وليس له ماهية، ليس لهما أعم من أن يكون واجبا أو ممكن. بعد ذلك بحث في الإمكان، يوجد عندنا ممكن لا متناهي أو لا يوجد، ذلك بحث صغرى. بعد لا فرق بين أن يكون واجبا وأن يكون ماذا؟ ممكنا. لماذا؟ لأنه نحن أرجعنا الماهية إلى ما له حد، يعني نفاد، يعني انتهاء. إذا ما لا انتهاء له، ما لا نفاد له، فما لا ماهية ماذا؟ لا ماهية له. أعم من أن يكون واجبا أو أن يكون ماذا؟ ممكن. شوفوا الآثار على النظرية الثانية، كل موجود لا يثبت شيء إلا بإنية ومائية، واجبا كان أو ممكنا، والممكن عقلا، نفسا، مادة، عنصرا، جسما، لا يثبت شيء إلا ماذا؟ ها؟ إلا بماهية. أما على النظرية الثالثة، ها، ايضا فيه تفصيل، وهو انه الواجب باعتبار انه لا يحاط به، يعني لا ينعكس صورة منه في الذهن، اذا له ماهية وليس له ماهية. اما ما ينعكس او فيه قابلية الانعكاس في الذهن فله ماذا؟ ها، فله ماهية. بلي هو لا، نفس الكلام، الجواب ده، الجواب هذا بعد ما ما يفرق. هذا ذكرنا المصداق، ولا اذا واقعا عندنا ممكن ايضا لا ينعكس في الذهن، كما انه يقولون في الصادر الاول لا متناهي، ولكن لا متناهي بالغير، لا متناهي بالذات. اذا ينعكس او لا ينعكس، ها، ولعله في بعض الروايات بانه نزلونا او اجعلوا لنا ربا نؤوب اليه، وقولوا فينا ما شئتم تبلغوا او لن تبلغوا، ولن تبلغوا، واذا لم تبلغوا اذا يمكن الاحاطه بهم او لا يمكن، فلا يمكن الوقوف على ماهيتهم الحقيقيه. تتمه الكلام تاتي، والحمد لله رب العالمين.